حصلت في بيوت التشكيل وفيه الآلات التي تكثر من الآلة الرابعة والعشرين بعد المئة من سورة البقرة وتنتهي في نهاية الآية الرابعة والثلاثين بعد المئة من السورة نفسها. والآيات التي نتناولها اليوم بالتفصيل آيات تدور حول إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم كما تعرفون هو أبو الأنبياء، فإننا سمينا إبراهيم أبو الأنبياء لأن جميع الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم إنما هم من ولد إبراهيم. جميع الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام إنما هم من ولد إبراهيم عليه السلام. والله سبحانه وتعالى يحدث اليهود عن إبراهيم عليه السلام ويحدثهم عن انتقال الكهنة من ولد يعقوب إلى ولد إسماعيل عليه السلام، ويحدثهم عن محمد صلى الله عليه وسلم وكيف أنه دعوة إبراهيم كما يقول صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشارة إسماعيل وبشارة عيسى. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا لإبراهيم لأن إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يرزق الأمة العربية نبيا من أبنائها، ولذلك كانت دعوته كما قالنا في هذه الآيات ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وتبدا الايات الكريمه بقوله تعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس بنعمه قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذه الايه الاربعه الكريمه، وفي هذه الايه عده اسئله ينبغي ان نتوقف عندها ونزيد عليها. اما السؤال الاول فما هو الابتلاء وما معنى ان يبتلي الله ابراهيم ولماذا يبتلي الله عباده؟ اما الابتلاء فهو الاختبار، الله يختبر ابراهيم. لماذا يختبر الله واحدا من عباده؟ نحن نعلم أن الناس في الدنيا يختبر بعضهم بعضا ليعرف مدى علم هذا المختبر. تلميذ المدرسة الطالب في الجامعة يكتب امتحان الاختبار آخر عام لينظر المشرفون على الدراسة هل هو قوي أم ضعيف؟ هل هو صالح للاستمرار في الدراسة أو يضطر أن يتوقف سنة أو أكثر؟ إذا المشرفون على المدرسة أو المشرفون على الجامعة لا يعرفون حقيقة أمر هذا السلوك ولأجل هذا أدخلوه اختبارا. فهل هذا الأسلوب موجود عند الله سبحانه وتعالى؟ بمعنى أنه يختبر عباده ليعلم من القوي ومن الضعيف، من الناجح ومن الراكب؟ قال المفسرون في الإجابة على هذا السؤال قالوا إن اختبار البشر للحصول على العلم، أما اختبار الله سبحانه وتعالى فإنما يكون لإظهار العلم. فالله يختبر عباده ليظهر علمه سبحانه وتعالى، وهو بهذا يختبر إبراهيم عليه السلام. والسؤال الثاني لماذا يختبر الله ابراهيم؟ هل يختبر ابراهيم لينال النبوه؟ معنى هذا ان النبوه عمل تشبيه، بمعنى ان الانسان كلما ترقى في العباده وترقى في الاعمال الصالحه يمكن ان يكون نبيا وان يكون رسولا وان يكون اماما كما كان ابراهيم عليه السلام. لكن الله سبحانه وتعالى لم يختبر ابراهيم ليجعله نبيا او ليجعله رسولا، الرسالة ليست شخصية وإنما هي اجتفاء واختفاء واختفاء واختيار. الله اختار إبراهيم عليه السلام من أمة الرسالة، إنما كان هذا الابتلاء لمرتبة أخرى أعلى من النبوة وأعلى من الرسالة، وهي مرتبة الإمامة التي هيئ لها إبراهيم عليه السلام، ولذلك كانت نتيجة الاختبار كما قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. السؤال الثالث هو: ما هذه الكلمات التي اختبر فيها إبراهيم؟ والكلمات هي أسئلة الامتحان التي قدمت لإبراهيم عليه السلام. ووقف المفسرون عند هذه الكلمات وقالوا فيها أقوال مختلفة، بلغت أكثر من 10 أقوال. ما هي هذه الكلمات؟ إلى أن وصل الأمر لبعض المفسرين فقالوا: إن الكلمات التي اختبر بها إبراهيم هي أمور الفطرة، وأمور الفطرة معروفة لنا، وهي الختام، نفس الجبل، إطلاق اللحية، قص الشارب، فرق الشعر، هذه أمور الفطرة. لكن المفسرون يقولون إن هذه هي الأمور التي اختبر بها إبراهيم عليه السلام. وكلام المفسرين واضح الاطلاق، لانه من غير المعقول ان يختبر ابراهيم عليه السلام للامامه بمثل هذه الامور التي يمكن ان يفعلها الطبيب للطبيب. لو قلنا لطبيب: اخلق لحيتك، اخلق شاربك، افرق شعرك، هذه الامور يمكن لأي صبي أن يأتيها، خاصة لأن في أمور الفطرة أيضا المضمضة والاستنشاق ونفس الجبر مثل هذه الأمور يمكن لأي صبي أن يأتي بها. إذا لا يمكن أن تكون هذه هي الكلمات التي يختبر فيها إبراهيم عليه السلام. وقد رويت هذه الحادثة عن ابن عباس، لكن ليست بصحيحة النسبة إلى حبل الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لكن الصحيح أن الكلمات التي اختبر فيها إبراهيم عليه السلام موجودة في القرآن نفسه، وإذا تتبعت آيات القرآن والآيات التي وردت في شأن إبراهيم عليه السلام فإنك تستطيع أن تحصل على الكلمات التي اختبر فيها إبراهيم. ويمكنني الآن أن أجتهد في الحصول على بعض الكلمات التي امتحن فيها إبراهيم بقدر الاستطاعة. فنجد أن أول كلمة اختبر فيها إبراهيم هي الإسلام، وسيأتي ذلك في الآية القادمة: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. اختبر الإسلام فأسلم، هذا هو الاختبار الاول الذي اختبر فيه ابراهيم. الاختبار الثاني ايضا موجود في القران الكريم: قال اني مهاجر الى ربي سيهدين. اختبر بالهجره فهاجر من العراق الى الشام، ترك دياره واهله وداره واقاربه ومجتمعه، ثم فر من ارض الكرمانيين في العراق الى الشام، وقال اني مهاجر الى ربي. الى اين؟ هو لا يدري، ولذلك كان اخر الايه: سيهديني ربي الى المكان الذي اهاجر فيه. يقول اختبر بالهجره ايضا. الاختبار الثالث الذي دخله ابراهيم عليه السلام هو انه اختبر في ابيه، ووقف ضد ابيه وقفه عظيمة قوية معروفة ومعروفة في أكثر سورة في أكثر المواضع في القرآن الكريم، وذكرت بتفصيل أكثر في سورة مريم. موقف إبراهيم من أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك عهدك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال اراني انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واغفرني ولي. قال سلام عليك فاستغفر لك ربي انه كان بي حفيظا واخذ لكم ما تدعون من دون الله. وهذا اختبار قاسم. وذكرت قسوة الاختبار في سلسة ابراهيم وابيه وعندما يقربه من بيته يقول ابراهيم لابيه سلام عليك سلام عليكم سلام عليك فاستغفر لك ربي انه كان بي حفيظا لم انسى فانسى ابي مهما كانت الغروب ومهما كان الاسلوب التعسفي الذي تبعته معي. الاختبار الرابع ايضا ان يختبر امام ملك البلاد. وما اصعب هذا الاختبار ان يخذ انسان عادي هو ابراهيم امام النمرود ملك الكنعانيين ويواجهه النمرود مواجهة حتى سورة البقرة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أم آتاه الله الملك. سبب الإيمان سبب كفر الملك سبب كفر الحاكم سبب قيامه هو أن الله آتاه الملك أم آتاه الله الملك. فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق يأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. اختبار آخر يدخله إبراهيم عليه السلام وهو أن يختبر في نفسه كلا يلقى في النار تعد له نار عظيمة يشترك الشعب العراقي كله في تأجيجها وفي إسعانها إرضاء للآلهة وإرضاء لطغيان الدين وإرضاء للكهنوت الآثم ويؤتى بإبراهيم ويوضع في منجنيق ليقذف في النار. ويسأل جبريل إبراهيم عليه السلام يقول له ألك حاجة؟ فيقول إبراهيم أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم حسبنا الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اختبار اخر يكون ابراهيم عليه السلام بالنسبه لابنه وحيده وفرشه كبده ابنه الذي جاءه على الكبر فلما اسلم وتلاه فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في منام ان اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابا افعل ما تؤمر فاجعلني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتلاه للجبين ويا بني الا ابراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفضلناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. هذه الكلمات التي اختبر فيها إبراهيم وهي كلمات كبيرة تليق بمقام النبوة ومقام الرسالة ومقام الإمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قوله تعالى فأتمهم يعني نجح في الإجابة عليهم وفى بهم ما قصر فيهم. هذا الذي جاء في سورة النجم وإبراهيم الذي وفى وفى يعني أتم وأجاب إجابة صادقة سليمة على الأسئلة التي وجهت إليه من لدن ربه. إبراهيم الذي وقت نجح في الامتحان. وأظن ليس هناك نجاح على الإطلاق أعظم ولا أجل ولا أكرم من نجاح يثبته الله في كتابه. أن تعلم نتيجة الامتحان في القرآن الكريم هذا هو الأعظم وهذا هو الأجل وهذا هو الأكرم. لا أن تنشر نتيجة الامتحان في الصحف والمجلات والجريدة الرسمية إنما نشر النبأ في القرآن الكريم يتلى هذا هو العز الذي لا بعده عز وهذه هي العظمة التي ما بعدها عظمة. وأن يذكر هذا الموضوع في القرآن الكريم مرتين ويثبت نجاح ابراهيم في الامتحان مرتين، مرة في سورة البقرة ومرة في سورة النجم، وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وابراهيم الذي وفى، هذا هو النجاح العظيم والفوز المبين. وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. بعد أن نجح في الامتحان حصل على منصب الإمامة، إمام لمن؟ لجميع من جاء بعثه من المسلمين، سواء كانوا من الأفراد العاجزين أو من الأنبياء أو من المرسلين، فإمام إبراهيم عليه السلام. حتى رسولنا محمد الخاتم عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، اتبع ملة إبراهيم، فاتبع ملة إبراهيم، فكان إبراهيم إماما للناس، جميع الناس. وتجد الناس الآن يختلفون في إبراهيم، جميع من يزعمون أن لهم علاقة في السماء يختلفون في شأن إبراهيم. يقول اليهود إبراهيم منا، إبراهيم لنا، ويقول النصارى إبراهيم منا، إبراهيم لنا. هذا الخلاف الدائر حول استقطاب إبراهيم بين اليهود والنصارى خلاف عرضه القرآن الكريم وحكم فيه، حيث يقول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم يقول الله تعالى: ان اولى الناس بابراهيم والذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا، هؤلاء هم اولى الناس بابراهيم وليس اليهود وليس النصارى. لكن هذه الايه التي تعطينا سوره عن خلاف الامم في ابراهيم، خلاف النصارى في ابراهيم وخلاف اليهود في ابراهيم، تعطينا سورة على ان الناس يحبون ابراهيم ويريدون ان يستأثروا بابراهيم، وكل امة تريد ان تكون اولى بابراهيم، حتى مشروط العرب الذين ارسل اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون انهم اولى بابراهيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجد المسلمون في اخر صلواتهم يكلمون على ابراهيم ويصلون على ابراهيم وعلى آل ابراهيم دائما في اخر كل صلاه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فهم دائما يصلون ويباركون على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. قال اني جاعلك للناس اماما، وهنا يطلب ابراهيم من ربه ان يجعل الائمه من ذريته ايضا. قال ومن ذريتي، قال ومن ذريتي، يعني اجعل ذريتي ائمه ايضا. وهنا يجيب الله سبحانه وتعالى ويقول: قال لا ينال عهد الظالمين. ابراهيم يريد الخير لذريته، ما دام هو قد اصبح اماما فهو يريد ان تصبح ذريته جميعا ائمه. وذريه ابراهيم الاسرائيليون والعرب، فهو يريد ان يكون الاسرائيليون والعرب جميعا ائمه. وهنا يقول الله: لا ينال عهد الظالمين. فان الله سبحانه وتعالى بهذا يثبت اليهود الذين ظلموا وانهم لن ينالوا عهد الله، وانما سيناله ذريه ابراهيم الذين دعا لهم حيث يقول: ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه وان يزكيهم انك انت العزيز الحكيم. وهنا نلاحظ
الخلق ان كلمتين متشابهتين. الكلمة الاولى قال ومن ذريته. الكلمة الثانية ربنا لجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. قال ومن ذريتي. الكلمة الثانية ومن ذريتنا. ما الفرق بين الكلمتين؟ فرق كبير. ابراهيم حينما قال ومن ذريتي جاء من الاسرائيليين العرب. لكن حينما وقف ابراهيم واسماعيل ورفع ايديهما واخذ الغلام ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا اصبحت الذريه هنا الى العرب فقط. ليه؟ لان العرب من ذريه اسماعيل وابراهيم. لكن الاسرائيليون ليسوا من ذريه اسماعيل. فقيل ما يقولون الدعوة الثانية يكون المقصود بها هي العرب العرب. لقد استجاب الله هذه الدعوة. أما دعوة إبراهيم الأولى قال من ذريتي فإن الله استجابها بالخير حيث قال لا ينال عهد الظالمين. فالظالمون لا ينالون عهد الله سبحانه وتعالى. ولماذا؟ أعطانا إبراهيم عليه السلام درسا ودروسا أعطى الموحدين والمسلمين في كل زمان ومكان درسا لا ينبغي ان ينسوا. ابراهيم يدعو الله ويقول من ذريتي لا ينال عهد الظالمين. لا ينال عهد الله ولا الامامه ابدا الظالم ولو كانت من نبي ولو كانت من امام مرسلين. ابراهيم عليه السلام كاد لا ينال عهد الله ما دام ظالما يكتب. يقول هنا ينبغي ان يتعلم المسلمون انه لا تفاخر بالاحكام ولا تفاخر بالالفاظ والانتظار للمحسوبيات. فهذه المحسوبيات كلها لا تنفع بين يدي الله شيئا. فلو كان الانسان ابن محمد صلى الله عليه وسلم او من ابناء محمد صلى الله عليه وسلم او من اسماء جنسه وبدعته الطاهرة فاطمة الزهراء ثم كان ظالما لنفسه او كان منحرفا فانه لا ينفعه ابدا انتماؤه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نسبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت نفسه اذا كان الانسان بعيدا بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كان شارعا وكان صالحا فان هذا يقربه من الله سبحانه وتعالى. وهذا نص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الجنه لمن اطاعني ولو كان عبدا حبشيا والنار لمن عصاني ولو كان شريفا حبشيا. وهدى الله سبحانه وتعالى ابراهيم بن جده واصبح الاسلام هو دين الانبياء جميعا. واصبحت هي دعوة الأنبياء منذ أن كان الأنبياء كلهم يدعون إلى الإسلام. فليس هناك عند الله دين آخر غير الإسلام. وهنا يجد الله سبحانه وتعالى يقول بعد أن عرف إبراهيم وقصة إبراهيم يقول ومن لم يرجع ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. يجب ان ابراهيم عليه السلام اسلم الله يدعونا جميعا الى ان نسلم كما اسلم ابراهيم. ثم يبين الله لنا أن الذين يتركون دين إبراهيم أو يبتعدون عن دين إبراهيم إنما هم سفهاء. مما يستفيه بين العلماء أن الدعوة ثلاث درجات: دعوة بسيط، دعوة مرتب، وسفه. اما الجهل البسيط فهو ان يجعل الانسان ثم لا يدري انه جاهل يجهل ويجعل انه يجهل. واما الجهل المؤكد فهو ان يجعل الانسان ثم لا يعلم انه جاهل وانما يظن انه عالم. هذا جهل مؤكد. والسبع هو ان يكون الانسان جاهلا ثم يغالط في جهله ويعتقد انه عالم ثم يدافع عن جاهله ويعمل بموجب هذا الجهل. هذا هو السبع. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى ان السفهاء هم الذين يهجرون مله ابراهيم ويبتعدون عن مله ابراهيم وهي الاسلام الى اي دين اخر. سواء اكان هذا الدين بعصر سماوي الحرق او كان هذا الدين منبثقا اساسا من الارض وبصناعه الفقر. فلم يرغب عن مله ابراهيم الا من شكل نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. ينظر ابن ابراهيم عليه السلام بعد ان اسلم اراد ان لا يحرم اولاده اولا من هذا الخير. فهذه طبيعه الانسان المسلم بعد ان يكمل اسلامه وبعد ان يطمئن قلبه للاسلام تبدا فتدعو الى هذا الدين. لا بد لكل مسلم ان يكون داعيه الى الدين. والدعوه الى الدين ليست مرتبة معينة ينالها بعض الناس انما هي ضرورة وفرض على كل مسلم ان يبلغ اسلامه وان يبلغ الدعوة الى كل انسان. ثم ان المسلم يبدأ في تبليغ الدعوة بذريته هو وبأولاده هو. ولذلك كان ابراهيم عليه السلام اول من بدأه في الدعوة هم اولاده ووصى بها يعني بكلمة الاسلام. ووصى بها ابراهيم بنيه. بنيه يعني اولاده. اولاد ابراهيم كان اسماعيل واسحاق. اسماعيل ابن هابا. اسحاق ابن سارة. وتقول السماء سفر التكوين ان ابراهيم بعد سارة تزوج امرأة اسمها فطورة وانزل منها ست اولاد. فاذا كان كلام التوراة صحيحا يبقى قول الله سبحانه وتعالى ووصى يا ابراهيم بنيه هذا الجمع يدل على ان ابراهيم له اكثر من ولدين. واذا ابراهيم له 8 اولاد وليس له ولدين. ووصى بها ابراهيم بنيه. ويعقوب لان يعقوب كان كبيرا وابراهيم حنيف لان يعقوب حفيد ابراهيم وليس ابن ابراهيم. جاء ليعقوب وجاء لاولاده وارثاهم بالاسلام ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين. الله اختار لكم هذا الدين فلا تقدموا على اختيار الله اختيار احد وانما عليكم ان تلتزموا في اختيار الله الذي اختاره لكم. ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ابراهيم يقول لعباده ما تموتوش الا مسلمين. كل واحد يحرص على ان يكون موته على الاسلام. وهذه نصيحة جامعة ووصية جامعة. لأن حينما يقول له لا تموت إلا مسلم من ممكن أقول أنتظر لوقت الموت وأسلم أموت مسلم. لكن القضية هي هل أنت تدري متى تموت؟ وكان مت هذه اللحظة. قال الموت إن قال لبنيه لا تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. وهنا اجاب الاشخاص مثل العشر. هذه الاجابه الكريمه بعد ان تموت يا ابانا يعقوب سيعبد الهك الذي كنت تعبده وسنوحده كما وحدته وسوف نوجه كل اعمالنا لوجه كريم ولن ندعو من دونه احدا ولن نلجا من دونه لاحد وانما سنعيش مسلمين وسنموت مسلمين. وتقول آية 139 في التعقيد على هذا الخطب كله وهذه الأحداث كلها، تلك أمة قد خلت مضت وانتهت، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أمة قد مضت، إبراهيم عليه السلام مضى بعمله الصالح، يعقوب مضى بعمله الصالح، تأتي أمة بالأمة وهذه الأمة اليوم بعدين يقولوا يا بختنا بإبراهيم، يا بختنا بيعقوب، يا بختنا بإسماعيل، يا بختنا بمحمد، ثم يقضون عليهم في توكلات، مدد يا رسول الله، مدد يا خليل، مدد يا إسماعيل، هذا كله خطأ. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن كل إنسان مقيد بعمله، إن كان عمله خيرا فإنه سيلقى خيرا، وإن كان عمله شرا فإنه سيلقى شرا. ولذلك جاءت هذه الآية مرتين: تلك أمة قد خلت مضت وانقضت، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. في الآية 125 من سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى: فإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للقائمين والعاكفين والركع السجود. فإن قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وضع فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من تبع نفسه. هذه الهجرة الثانية لإبراهيم عليه السلام، ولكنها هجرة طارئة، وهي هجرة لها طابع غريب لم يحدث له نظير في تاريخ الأديان. ذلك أن إبراهيم عليه السلام أمر بأن يخلد ابنه الصغير وطفله الصغير الوليد إسماعيل وأمه هاجر، يحملهما ليضعهما في مكان القصر، مكان لا زرع فيه ولا ماء، هناك في الجزيرة العربية أو في قلب الجزيرة العربية. فيستهين إبراهيم عليه السلام بأمر الله ويحمل هاجر ويحمل إسماعيل وفي هذه البرية البعيدة النائية والصحراء القصر يتركهما إبراهيم ثم يمضي. وتسأل هاجر إبراهيم إلى أين يا إبراهيم؟ تقول لا أتركهما وأرجع. من لنا يا إبراهيم؟ كيف تتركنا هكذا؟ لا زرع لا ماء لا طعام لا شراب لا شيء إلا إبراهيم. وتسأل هاجر المؤمنة زوجها الرسول سؤالا محددا، تقول له الله أمرك بهذا؟ فيقول أمرك بهذا؟ ويجيب الرسول الإمام إبراهيم عليه السلام نعم. وتقول زوجة المؤمنة بعد أن تسمع إجابة زوجها الطيب ما دام الله قد أمرك فإنه لن يضيعنا، ما دام هو اللي قال لك كده مش يضيعنا. قال الله أمرك؟ قال نعم. قال إذا لن يضيعنا. فرسان إبراهيم ورجع إلى الشام مرة أخرى، أي رجع إلى العراق مرة أخرى، ثم عاد يزور ابنه، فيبدو أن إبراهيم زار ابنه مرات كثيرة، ففي إحدى المرات كان قد أمر بأن يرفع بها إبراهيم القواعد من البيت، ويعيد القواعد من البيت، أمره الله بهذا. البيت ليكون أول بيت رجع للناس، وتكون لهذا البيت مواصفات ثلاثة ليست لبيت غيره، فسادة للناس وأمن ومسلى، هذه الصفات الثلاث من بيت الذي بناه إبراهيم. ونقرأ الآيات مرة أخرى بدءا من الآية 135، نجد ربنا يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذه صفات البيت. ولتابع هذه الصفات صفة صفة لنرى قيمة هذا البيت العتيق الذي يحبه الناس من كل مكان، يأتونه من كل فرد عميل، فنجده مثابة. لا معنى كلمة مثابة، مثابة يعني مرجع، وسوق الناس هي أن يرجع الناس إليه، فهذه خاصية بهذا المكان وليست لمكان آخر. كل من زار هذا المكان حل إلى الرجوع إليه وحل إلى ذكريات هذا المكان، بل إنه ربما حل إلى أشياء لو رآها أو سمعها لاعتبرها مسائل بسيطة، مؤذن الحرم صوته قبيح جدا، الرجل الذي يؤذن في الحرم صوته قبيح، جميع أصوات المؤذنين في القاهرة بسم الله ما شاء الله أصوات جميلة ملائمة، ومع ذلك الذين ذهبوا إلى هناك يستغنيهم ويأسرهم ويحرك قلوبهم ويجعل أعينهم تفيض حجرا عندما يستطيعون إلى بأجل الحرم على الرغم أن يصيبوا قبيح جدا. ذكريات هذا البيت ذكريات لا تنسى، متابع يتوب إليه الناس دائما، فبخاصة الذين ذهبوا إليه أول مرة يتمنون دائما أن يغادر فيه، وإذا ما جاء موسم الحج تجد أن هذا الموسم يمر عليهم وهم في ألم شديد، لماذا لم يشاركوا مع هؤلاء الناس ويتذكرون ذكريات الحج؟ هم الآن في منى وهم الآن في مزدلفة وهم الآن، بالرغم من الناس كلها أفعال شاقة جدا، أن تذهب إلى منى هذا أمر شاق جدا، أن تبيت في مزدلفة هذا أمر لا يطاق، أن تقف على عرفة يوم كامل هذا شيء صعب، وكلها ذكريات صعبة، أن تطوف حول الكعبة هذا شيء قاتل خالق، آلاف ملايين تطوف حول البيت في وقت واحد هذا الشيء لا يطاق، أن تسبح هذا الشيء لا تقدر عليه، تصور إنسان يركب أتوبيس مزدحم جدا، أتوبيس مزدحم جدا، وأنت مطالب وأنت في هذا الأتوبيس المزدحم جدا أن تستني خلاص وأن تسبح الخروج في قلب الأتوبيس المزدحم جدا، هذا هو أسلوب الجد الذي يجري في الحج أيضا. فبالرغم من هذا كله فهي ذكريات عزيزة وغالية، وهذا هو المصداق قول الله تعالى مثابة للناس تقوم إليه الناس، ولذلك كانت دعوة إبراهيم تهوي إليهم أفئدة من الفم، تهوي إليهم تذهب إليهم قلوب الناس، الذي يحج لا يحج بجسمه وإنما يطير قلبه إلى هذه الأماكن الطيبة الطاهرة مثابة للناس. هذه الصفة الأولى لهذا الحرم المبارك. الصفة الثانية للحرم المبارك أمن، فهو أمن، والعجيب أن الأمان في هذا الحرم أو في هذا البيت ليس لمكان آخر في العالم، انظر كيف يكون هذا البيت أمان، يحرم على الإنسان أن يذبح خير الحرم، ما تذبح خير الحرم على الإطلاق، يحرم
على الإنسان أن يقطع شجر الحرم. شجر الفعيل. شجر. يحرم عليك الفعيل. ايه العقيدة اللي بتعبك في الورق الشجرة وشجرة تنفع فيها بالسهولة. بتاع شجر الحرم أبدا. حتى لما تيجي هتنام وتيجي شجرة قدامك تريحها أو تدعي لعبها. هيجي بالكرم هيجي بعدي شجرها. ولا تلتقط نقطته. ليش حاجة وقع من الارتكاز؟ أبدا محفظة فيها مليون جنيه مرمية في أرض يفتح بيها. الارتكاز أبدا. إلا في حالة واحدة إنك تشيلها وتراجعها من البيان المحفظة وتحطها مكان. شيلها أنت أبدا. تشيلها وتترك. ولا تلتقط نقطته إلا للمعرف. أمان هذا النقط إذا أنت بوجود جبتك الأرجل من نبات الحرم وخرجت من الحرم لا يمكن لأي إنسان أن يريحك. وأنا كنت شايل من نبات الحرم محدش يقدر يعتدي عليك. باب القلائد تقلدت نبات من الحرم وخرجت من منطقة الحرم محدش يقدر يعتدي عليك أبدا. إذا وجدت آكل أبوك وأيد الحرم لا تريحه لا تريحه مطلقا. وهذا الخلق كان عند الجاهليين قبل الإسلام. إذا التقى الفاضل بقاتل أباة الحرم لا يمكن أن يريحه على الإسلام. حتى ما يزعجوش ولا تسلمه ولا يظهر له لأجل مؤسس جدا. هذا هو الأمان الذي جعله الله لهذا البيت. مثابة للناس وأدنى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم هو هناك آراء كثيرة فيه وأشباهها رأيان. الرأي الأول وهو الذي نراه عند أحمد عن عصابة الدارية أنه الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم وقت بناء البيت، وأن هذا الحرم كان يدور مع إبراهيم حيث دار ويعلو معه إذا على البناء. تأخذ من مقام إبراهيم مسلم. الرأي الثاني أن الحرم كله هو مقام إبراهيم، يعني اتخذوا من المقام الذي قام فيه إبراهيم الصلاة اتخذوا منه مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل نبيان كريمان رسولان كريمان منهما أمة عظيمة مكلفان بنماء هذا البيت وتطهير هذا البيت. وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ايهم بيت يعنيهم العله لمن يريد الطواف به، لمن يريد الصلاه فيه، لمن يريد الاعتكاف فيه. اجعلوه طاهرا من الشرك ومن القاذورات. طاهرة بيتية للطائفين والعاكفين والركع السجود. ويحدثنا الله سبحانه وتعالى عن اليوم التاريخ الرائع يوم البناء. هو الوقت الذي وقف فيه ابراهيم واسماعيل وبدا البناء. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل كانا يرفعان القواعد وكلهم دعاء الى الله وبراعه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تقبل اعمالنا يا رب. هذا العمل العظيم نعمله لوجهك الكريم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. هذا ما سيناها وهي قول الله تعالى فإن قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات إن آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا. إبراهيم يدعو الله أن يجعل هذا بلدا. قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا يضع الدين. جعل الأولى أن يجعل هذا يعني الصحراء أو هذا المكان القبر اجعله بلد. دي الدعوة الأولى. يا رب خلوا الصخرة دي تبقى بلد. الدعوة الثانية اجعل البلد آمن. يكون كل امان. اذا الامان لم يعد في البيت فقط، وانما اتسع الامان فاصبح الحرم كله. اجعل هذا بلدا امنا. رب اجعل هذا البلد امنا. بلغني وبني ان نعبد الاشجار. رب اجعل هذا بلدا امنا. وارزق اعلاه من الثمرات. انتهي يا رب. اذا ابراهيم بيدعو بدعوتين هم امل البشريه. امل البشريه النهارده ايه؟ يؤمن بالعيش والسلام. البشر يعيش في السلام ويجد وحده في الحزن. ودي الشعارات التي قامت عليها الامم وابناء عزه الامم وكل مؤتمرات العالم ونجوات العالم واحزاب العالم ونظريات العالم وابطال العالم كلها بتدور حول هاتين النظريتين الامان او لعبه الحب والسلام. ابراهيم يدعو الله لمكه ان يرزقه الله الامان والثمرات. فتجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات. لكن ابراهيم في هذه المره يتذكر انه لما قال ربنا لما ربنا قال له اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي ذكر ذريته الاجزاء فربنا علمه قال لا ينال عهد الظالمين. تعلم الدرس. طب مين يطبق الدرس هنا؟ فهو يدعو ربنا ان يرزق هذه البلد من الثمرات من امن منهم بالله الى اليوم الاخر. ام ربنا قال له غلط فرد؟ لا غلط مرتين. المره الاولى ابراهيم عليه السلام في الامامه فهي الامامه في الدين طلبها لاولاده. فالله صحح له هذا الخطا. قال له يحصل على الامامه الصالحون ولا يحصل عليها الظالمون. هنا الرزق من الثمرات. ابراهيم تعلم وفهم ان الصالحين بس هم اللي ياخذوا الامامه. وقاس على هذا ان الصالحين ايضا هم الذين يرزقون من الثمرات. فلما دعا الله ان يرزق اهل مكه من الثمرات قال لربه من امن منهم بالله ولم يامن. السلام ويوم الحب هذه شركه بين المسلم والكافر. فلربما كان الكافر اكثر نصيبا من هذين من المسلم. ربما كان الكافر يعيش في سلام اكثر من المسلم. ربما كان الكافر يعيش في رفاهيه ورغبه اكثر من المسلم. ولذلك لما قال ابراهيم من امن من الله الى الاخر رد الله عليه وقال قال ومن كفر ايضا تعرفه الامان وتعرفه من كل الثمرات. قال ومن كفر. لكن الله قال قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. واذا راى ابراهيم قائدا للبيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا. علمنا المناسك ازاي نحب ازاي نقول ازاي نعمل خير وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وهنا تاتي الدعوه الكبرى دعوه التي تعيش البشريه كلها في ظلالها. دعوه ابراهيم لابي مكه ربنا يبعث فيهم رسولا منهم من العرب يتلو عليهم اياته من الامان ولا يريد يعادي هذه النعمه. ربنا يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته فيعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. دعا ابراهيم عليه السلام للامه العربيه ان يرزق عن ظاهر نبي منهم من ولد اسماعيل. هذا الرسول وصف بعده صفات. الصفه الاولى يتلو عليه الايات. الصفه الثانيه يعلمهم الكتاب. الصفه الثالثه والحكمه. الصفه الرابعه ينزل. فما نفى كل صفه من هذه الصفات. اما الصفه الاولى فهي تلاوه الكتاب فهي من مهمات الرسول صلى الله عليه وسلم. فمهمة الرسول أن يتلو الكتاب. فهذه ليست مهمة سهلة.
بل هي موجوده في موجودات الرسول الجبريل عليه الصلاه والسلام. ولقد نزل عليه الوحي في خلال 23 عاما قمريا ما يعادل 20 سنه شمسيه. نزل عليه الوحي في هذه السنين. كانت السوره من القران تظل مفتوحه اكثر من 10 سنوات. فسوره البقره مثلا ظلت مفتوحه 10 سنوات. فهي اول السور التي نزلت في المدينه وفيها اخر ايه نزلت في القران واتقوا الله وترجعوا اليه الى الله. ثم تنزل الايات هذه ايات في سوره البقره هذه ايات في سوره ال عمران هذه ايات في سوره النساء هذه ايات في سوره المائده وهكذا ويقول الرسول لكتاب الوحي دعوها في السوره التي تذكر كذا دعوها في سوره كذا كما علم النبي الكريم مثل هذا واكثر الساجدين لا يستطيعون ان يقوموا بهذا العمل ابدا ان تظل على ذكر مستمر من موضوع معين قدامك 20 كتاب او 20 معلم يستحيل وتيجي تقلب كده فاكرين كده فاكرين كده فاكرين كده فاكرين هذا مستحيل لا يطاق للكاتبين القارئين فما ذلك بنبي كتبه لا يكتب ولا يقرا ثم هو بعد ذلك يكمل كتابه كما املاه لكتاب الوحي لا يخرج من لفظه واحده واذا اختلف كتاب الوحي عاد اليه كمرجع الاساسي لهذا الكتاب وصحح له ما يقع فيه الخطا او ما يقع فيه الاختلاف يتلو عليه الآيات ثم إن تلاوة الكتاب ظلت متواترة منه صلى الله عليه وسلم الأمة فلا يستطيع أحد مما بلغ من الصداقة أن يقول إن خط المصحف الموجود الآن ليس هو خط عثمان بن عفان يحافظ على خط المصحف بالرغم من أننا معترفون بأن خط المصحف القديم لا يمثل إلا الحديث الثلاث من صفة الواو صلوا فمع ذلك وبالرغم من عشرات الالفاظ تكتب في هذا الاسلوب لكن لا يستطيع اي احد مهما بلغ من الجرح على التجديد ان يقدم على كتابة الصلاة الالف في البقعة المسلمون وقفوا هذه الوقفة الصامدة حفاظا على خط عثمان بن عفان الذي كتب به المصحف اول مرة وحينما قالوا له غيروا خط المصحف، كم صار لنا شعور عمر مثل هذا؟ قالوا له إننا إذا غيرنا خط عثمان بن عفان جيد الياء لا تستقر على قاعدة، فقد تتطور الإملاء بعد 10 سنوات مثلا، أو بعد 100 سنة أو بعد 1000 سنة، ويصبح القرآن عرضة للتغيير والتبديل، هؤلاء يغيرون هذا الخط. وهؤلاء يغيرون هذا الخط وربما استدعى تغيير الخط تغييرا اخر في لفظة من الالفاظ لذلك نحن نبقى في عند خط عثمان لا نتعداه ابدا فوقف المسلمين عند خط عثمان اظن ان هذه الاماره تكفي الان هذا الكتاب لم تمسكه يد بشر هو كما نسل هو كما كتبه الصحابه كما كتبه عثمان بن عفان على مرء من الصحابه ومسمع من الصحابه وشهاده من الصحابه جميعا بحضور زيد بن ثابت وغيره من قراء القران الكريم الذين ايدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلهم من كتاب الوحي. كل كان لا يمكن ان يسمع ما بلغ من المغالطه ان يقول فيه شيء. اما قراءه القران لا تعدلها قراءة كتاب آخر فنحن نقرأ القرآن بالأسلوب المتواتر وبيرون لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإبرام تنوين معين القلقلة كل هذه الأشياء يبدوها كما رويت لنا تواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي دراسات قائمة ومستمرة حول أسلوب قراءة القرآن الكريم وترتيل القرآن الكريم. فكانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى أن يعلم الناس قراءة الكتاب يتلو عليهم آيات. دي مهمة خاصة ومهمة كبيرة كما رأيت. المهمة الثانية أنه لا يمكن أن تكون مهمة الرسول أن يتلو الكتاب فقط. فإنما عليه أن يعلمهم الكتاب يعلمهم معنى الكتاب يفهم الكتاب ولذلك جاء
ودعوة إبراهيم يتلو عليه الآيات ويعلمه بالكتاب. يعلمه معاني القرآن. الآية دي معناها كذا، الآية دي معناها كذا، وهكذا أخذ يعلمه بالكتاب. الحكمة كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه هي السنة. يعلمه الكتاب والحكمة السنة. يعلمه السنة صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم سنن غير ما جاء في القرآن الكريم. ففي القرآن الكريم مجملات فاختلطها السنة. جاء في القرآن الكريم أقيم الصلاة، لكن لم ينكر القرآن الكريم لعدد الصلاة.